الحمد لله على فضله العظيم ومنه الجسيم وعطائه الفخيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إليه مرجع جميع العباد في يوم التناد، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله الهادي إلى طريق الرشاد. اللهم أدم صلواتك على عبدك المصطفى سيدنا محمد أكرم داع وهاد، وعلى آله الأطهار الأجواد وأصحابه الكرام الأمجاد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا جواد. أما بعد، فقد خرجنا من ليلة النصف من شعبان في الليلة الماضية، وكان اليوم قد انتصف الشهر، واستقبلتنا الليلة ليالي النصف الأخير من هذا الشهر الكريم، وهي مقدمة لشهر التفضيل والتكريم والخير العظيم، شهر رمضان جعلنا الله وإياكم من خيار أهله، بلغنا الله جميع لياليه وأيامه على أحسن وأعلى ما يبلغه المحبوبين الصادقين الموفقين المقبولين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وإن نتائج التجلي الإلهي في الليلة الماضية تبدو على الناس في وجهاتهم وإقبالاتهم ونياتهم من هذا اليوم وما بعده من هذه الليالي، فمن غفر الله تبارك وتعالى له ذنوبه خرج من آثارها وظلماتها وأضرارها وأحوالها القاطعة للعباد عن إدراك قرب الرب إليهم ورغبة التقرب منهم إليه وإحاطة الحق بهم وصدق الرغبة في طلب رضاه عنهم جل جلاله وتعالى في علاه. فليس من غفر له كمن لم يغفر له، ولا الذوق كالذوق ولا الحال كالحال، فيختلف كما يختلف بمجرد المنظر لأول وهلة الثوب المصفى المنقى المطيب المطهر من الثوب الذي عليه دنسه وعليه قذره وعليه وسخه. فمن غسل عن الذنوب برز عليه صفاء الوجهة إلى علام الغيوب جل جلاله وتعالى في علاه. اللهم اجعلنا من أسعد عبادك بليالي الفضل والإحسان وبالجود منك والغفران يا كريم يا رحمن. وقد انتهينا في تأمل الآيات إلى قول بارئ الأرض والسماوات: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمون، وفي القراءة الأخرى لتبيننه للناس ولا تكتمون. أخذ الله الميثاق على كل من علم شيئا من عزيز العلم، وعزيز العلم هو ما شرع الله تعالى على ألسن رسله، وأعلى ذلك ما أنزل في الكتب المنزلة من عنده على رسله موجهة للناس. فكل من علم منها شيء فعنده أمر الناس يحتاجون إليه، الناس يضطرون إليه، فيجب عليه أن لا يبخل بتعليم ما عنده، ويجب عليه أن يقدم للناس النور الذي وصل إليه والمعرفة التي انتهت إليه من آيات كتاب الله تبارك وتعالى. قال سيدنا المصطفى محمد: بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. ومن جملة ذلك ما أخذ الله من الميثاق على اليهود وعلى النصارى أن يبينوا وصف نبينا محمد وأن يؤمنوا به وأن يدعوا الناس إلى الإيمان به. فنابذوه وراء ظهورهم، رموا به خلفهم وضيعوه وخالفوه واشتروا به ثمنا قليلا، كتموا صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خشية أن يفوتهم ما يتحصلون عليه من مصالح ومادة ومال من السفلة الذين يؤتونهم ذلك، فحسدوا النبي عليه الصلاة والسلام وخافوا أن يفوتهم ما يحصلونه من الأموال فكتموا ذلك. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه، والحكم عام على كل من علم شيئا من شريعة الله تعالى. لهذا نسمع أهل العلم يقولون من علم مسألة من مسائل الشريعة فهو عالم بها، يخاطب خطاب العالم بالمسألة نفسها، وواجب نحو العمل بها ونحو تعليمها وتبليغها. فإن كانت مما يجب علمه وجب عليه أيضا أن يعلم وأن يبذل، وإن كان مما يسن علمه والعمل به سن له أن يعلمه وأن يبذله كذلك. وهكذا علم الشريعة المطهرة لا يعدو أن يكون فرض عين أو فرض كفاية أو سنة مندوبة. فكل من علم شيئا من علم الشريعة فهو بين أن يكون مفروضا عليه على العين أو الكفاية أن يعلم وينشره، أو يكون مندوبا مستحبا متأكدا عليه أن يبينه وينشره، وخصوصا فيما يترتب عليه نجاة الناس وفيما يترتب عليه الحفاظ على إيمانهم والحفاظ على علاقتهم بربهم وعلاقتهم بنبيهم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب عهدهم ليبيننه للناس ولا يكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم أي الميثاق، واشتروا به بدل القيام بأمره ثمنا قليلا، كل ما يتحصلون عليه من المصالح والسمعة والجاه ثمن قليل مقابل أداء ذاك الحق للحق تعالى والوفاء بالعهد الذي عاهدهم عليه. فبئس ما يشترون، كل الذي يتحصلون عليه لا يساوي غضب الجبار عليهم ولا ما يتعرضون له من العذاب المقبل عليهم والعياذ بالله. فبئس ما يشترون، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. قال تعالى ولا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا، وفي قراءة لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا يحسبنهم، وفي قراءة فلا تحسبنهم، وفي قراءة فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يقول الحق تبارك وتعالى علينا أن نحسن بلاغ ما أوكل إلينا، والمعنى أن نثبت أقدامنا على النصح للمسلمين. وقد بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض أصحابه على النصح لكل مسلم، فأبلى في ذلك بلاء حسن، لا يقف موقف ولا يتكلم كلمة ولا يتصرف تصرف إلا وهو يراعي أنه في مصلحة المسلم، في خير المسلم، في نصح المسلم. فراعى حق هذا العهد حتى لقي الله تبارك وتعالى فرضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك علينا أن لا نؤخر المنفعة والمصلحة للمسلمين والنصيحة لهم بكل ما أوتينا، ونتجنب ما تدعون إليه الأنفس من كتم ذا وإظهار ذا وإخفاء ذا والتقول بكذا والإعراض عن هذا لغرض والإقبال على هذا لغرض، وتزيين الأمر لا لكونه طيبا في نفسه ولا لمصلحة المخاطب ولكن لغرض يتوصل إليه من فعله ذلك. كل ذلك خارج عن النصح للمسلمين وداخل في دائرة الغش التي قال عنها صاحب الرسالة: من غشنا فليس منا. فوجب على المؤمن أن يقيم تعامله على هذا الصفاء مع الله تبارك وتعالى، وإذا كان على ذلك صافاه الله وتولاه الله في أحواله ولاية يدفع بها عنه شر من ظلم وطغى وتمرد وبغى وتحيل ومكر وخدع من إنس وجن وصغار وكبار، جزاء ما أخلص له يخلص الجبار له ويتولاه. ولو كادته الدنيا بمن فيها لعاد الكيد إلى نحر الكائدين، ولكانت العاقبة لهذا المخلص لرب العالمين جل جلاله. فيجب أن نقيم أنفسنا على هذا المنهاج الذي دعانا إليه ربنا سبحانه وتعالى، ونعتني ببلاغ ما ينفع الناس، وخصوصا في أمر معاملتهم مع الله وما يترتب عليه الثواب أو العقاب في الحياة الكبيرة المقبلة على الكل. ومن هنا قد يأتي من المسمع المسلمين في الأعمال، في الوظائف، في المؤسسات، في الشركات، في المهن، من يكون صاحب خصوصية وإبداع، فيتعمد الآخرون من الذين يخافون فوات المصلحة إظهار خصوصيته، ويحبون كتمها، ويحبون إظهاره على غير ما يستحقه وتغيير الصورة عنه. هذا من أنواع الغش والخداع الذي يشابه أصحابه، هؤلاء الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فشابهوهم في كتم الحقيقة وكتم صفات الرسول وخصوصياته ومزاياه صلى الله عليه وسلم. والأشنع من ذلك أن يكون في أمر الدين، في طلب العلم أو في التعليم، في تولي الوظائف الدينية، من يكون صاحب خصوصية، صاحب مزية، وصاحب وصف نافع حميد، فيأخذ الحسد بمن حواليه أن يكتموا هذا الوصف ولا يدل الناس عليه ولا يذعن له بخصوصيته ولا بما فيه من مزية تنفع الناس في أمر دينهم، فيشابهون أولئك الخائنين الكاذبين الذين كتموا الآيات البينات خشية أن تفوتهم الدراهم والمظاهر الكاذبات الزائلات. بل يجب أن نفرح بما يخص الله به كل فرد وبما يؤتيه كل أحد من الناس. قال صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا الشكر على نعم الله في كل صباح ومساء، يقول: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. حينئذ كيف تحمد الله وتشكر عليها وأنت تكتم وأنت تكيد وأنت تغش وأنت تخفي وأنت تحب أن لا تظهر؟ كذبت إذن في الحمد، لكن رسول الله جامع المحامد علمك أن تكون حامدا شاكرا لله، لا كاتما لخصوصيات عباد الله ولا لمزاياهم، بل تحمد الله على ما أنعم به على كل فرد من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. قال: ولا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا، لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا، يحاولون أشياء يقضون بها غرض، فقد يتحيلون وقد يخدعون، فيفرحون ويعجبون أنهم توصلوا إلى الغرض. بل العاملون بالصالحات لو فرحوا بها من حيث صدورها منهم وقعوا في العجب الذي يفسدها ويحبط ثوابها. فلينافي الطاعات نظران: نظر من حيث صدورها منا، ونظر من حيث توفيق الله لنا إليها وكونها هدية من هداياه آتانا إياها. فالنظر من الحيثية الثانية يزيدنا تواضع ورغبة في الخير، والنظر من الحيثية الأولى يوقعنا في العجب والإدلال على الله ويقطعنا عن الخير. فيحرم علينا النظر من الحيثية الأولى بل نرى ذلك فضل الله. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا وبما ليس فيهم ويفرحون إذا مدحهم واحد بوصف لا ينطبق عليهم وليس موجودا فيهم فهم مغفلون وهم واقعون في الهلاك. وما مثلهم إلا كمثل مغفل يقال له إن أمعاءك وسط بطنك تحمل العطور العجيبة الطيبة الرائحة التي لا يوجد مثلها في دكاكين العطارين في المشرق ولا في المغرب فيفرح ويضحك. هذا داره وسط معه غير هذا، وهو يعلم أنه مستقدر وأنه نتن الرائحة، فإذا فرح بمن يقول هذا الكلام فهو أهبل مغفل، وهو أشبه بمستهزئ به يفرح أن يستهزئ الناس به. كذلك الصالحون إذا مدحوا رأوا أنه مدح ليس فيهم فهو كمن يقول هذا للإنسان بالنسبة لخشيتهم وخوفهم وإنابتهم وكمال عقولهم، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا يحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وقد جاء جماعة من اليهود في مظاهر هذه المعاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستفسرهم عن شيء في التوراة فأجابوا بغير ما فيها وكذبوا عليه، وأروا أنهم حدثوا بما عندهم واستحمدوا بذلك، قالوا نحن أخبرنا النبي ونحن كلمنا محمد وكذا، وهم كذابون أنزل الله فيهم. كذلك المنافقون كانوا يقولون له إن خرجت نخرج معك ولا نتخلف عنك، قتل. فإذا جاء وقت الغزو تخلفوا، بعد فإذا رجع وجاءوا يبكون اعتذروني ليه، نحن ما أخرنا إلا كذا، ويا ليتنا كنا معك ولا نود إلا نكون في صفك، ولا مرة أخرى ما يقطعنا قاطع عنك وما أخرنا إلا شغل كذا. كذابين، ويحبون أن يحمدوا بما فلم يقبل النبي ظواهرهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى فيذهبون فرحين. قال ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا يحسبنهم بمفازة من العذاب، لا يظنون أنفسهم بمنجات من العذاب، ما نجوا من العذاب، فلا يحسبنهم بمفازة من العذاب. يعمل هكذا المنافقون ويعمل هكذا اليهود. ولما تأمل بعض الصحابة خافوا وقالوا لابن عباس إن كان كل من يفرح بما أتى ويحب أن يحمد بما لم يفعل خاسر، خسرنا أجمعين. فلم ليس ذاكم، وذكر لهم نزولها في اليهود الذين كذبوا وكتموا وكذبوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان بعد ذلك نظرنا إلى طاعاتنا منه ما يورث العجب ومنه ما يورث التواضع وشهود المنة للرب، فينبغي أن نقوي النظر الذي يثمر لنا التواضع وشهود المنة للرب، ويجب علينا أن ننقطع عن النظر الذي يورثنا العجب، حتى كأننا نريد أن نمن على الذي خلق ووفق سبحانه وتعالى، والمنة له لا لنا، المنة لله ورسوله، كما قال الأنصار لسيدنا المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المن لله ولرسوله. فلا يحسبنهم بمفازة من العذاب، ما هم بناجين من عذاب الله، ولهم عذاب أليم مولم لا يطيقون آلامه وشدته، نعوذ بالله من ذلك. ولله ملك السماوات والأرض خلقا وإيجادا ومرجعا ومصيرا، والله على كل شيء قدير. وانظر آثار قدرته، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقد جاء بعض أهل الشرك يقولون لليهود ما معجزة موسى، قالوا لهم أنه عصاه تنقلب حيا ويمسكها ويدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء. فجاءوا إلى النصارى يقولوا ما معجزة نبيكم؟ قال يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. فجاءوا إلى النبي قال رد لنا جبل الصفا ذهب. فأنزل الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. كفاكم صفحات الكون المنبئة عن عظمة المكون العلي القدير. إن أردتم الهداية وإن أردتم الإنقاذ من الغواية. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وهي الآيات المباركات التي كان نبينا يكررها 10 آيات يكررها عليه الصلاة والسلام في كل ليلة إذا قام من منامه، كما جاءنا في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهم. وقد قال بت ليلة عند خالتي ميمونة رقبت النبي صلى الله عليه وسلم نام، فلما كان نصف الليل أو قريبا منه قام فمسح النوم عن وجهه واستغفر واستاك وقرأ إن في قام يتوضأ وهو يقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى تلا الآيات إلى آخر السورة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد جاء أيضا عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنه لما سألها بعض الصحابة حدثينا بأعجب ما رأيت من أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت وبما أحدثكم كان كل أمره عجبا وأي شانه لم يكن عجبا. أي شانه لم يكن عجبا؟ ولقد ورد علي في ليلة فاضطجع ثم قام وقال دعيني أناجي ربي. قالت فأحرم فقرأ وبكى حتى سال الدمع على صدره. قالت ثم ركع وبكى ثم رفع فسجد فبكى ولم يزل كذلك حتى طلع الفجر. وجاء بلال يؤذنه فقلت يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ كيف وقد أنزلت علي آيات يا عائشة وتلا عليها الآيات هذه؟ وقال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وجاء في رواية أن بلال رأى عليه أثر البكاء فسأله فقال أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها وتلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات علامات دلالات واضحات على عظمة الإله الخالق لأولي الألباب أهل العقول الذين يوقنون أن وراء هذا الكون مكون خلقهم لحكمة والمرجع إليه لابد. قال تعالى ومن هم أولي الألباب؟ ذكر أهل وصف الذكر والفكر الذين يشغلون أجهزتهم بعد التنور بنور الاتصال بخالقهم، الذين يذكرون الله يكثرون ذكره. عبر عن كثرة الذكر بقوله قياما وقعودا وعلى جنوبه، أي على الدوام في مختلف الأحوال يذكرون الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه حتى فريضة الصلاة جاءت على هذه الأحوال. وقال صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فمضطجعا فإن لم تستطع فمستلقيا. قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قالت السيدة عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قال عليه الصلاة والسلام ما عمل عم آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم وتضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، ذكر الله. قال بعض أصحابه يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي، فمرني بعمل نتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فهذا عمل أساسي في حياة المسلمين، تستنير بأفكارهم، تستقيم بخطاهم، يواجهون به الشدائد المختلفة والأحوال المختلفة والأطروحات، ويتعاملون به مع الوقائع، ويقابلون به العدو والصديق، يقابلونهم بأثر الذكر. الذين يذكرون الله قياما وقعودهم وعلى جنوبهم، وفيه عدة للشدائد، دفع للمصائب، وإنزال للطمانينة. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فتح الناس أبواب المفاسد والشرور وتأثير مخططات من يصدهم عن سبيل الله بقلة الذكر، بقلة الذكر. لما أقلوا ذكر الله فتحوا الأبواب على مصارعها للمفسدين والمجرمين، دخلوا الديار، دخلوا القلوب، دخلوا الأفكار، دخلوا العقول. ولو تحصنوا بالحصن الحصين من ذكر الرحمن لصان الله عقولهم، لصان قلوبهم، ولا حفظ مجتمعاتهم من وصول أيدي أولئك الأعداء. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقد جعل لنا المثل حتى في الطائر، حتى في السمك في البحر. لا يصطاد الطائر ولا يصطاد السمك إلا حالة غفلته عن ذكر الله. في حالة الذكر هات أحسن رامي ولا يصيبه، وهات كل الشباك ولا تصيد الأسماك، لكن عند الغفلة عن ذكر الله تسلط عليها. وفي الخبر عن نبينا أن الصاعقة تصيب المؤمن وغيره ولا تصيب الذاكرة لله. فلو نزل ما نزل من الصواعق عن يمين وشمال وهو ذاكر الله قبل لم تصبه الصاعقة قط. كذلك صواعق الفتن تصيب القلوب الغافلة عن ذكر الله. والمجتمعات التي أقلت ذكر الله تبارك وتعالى، فالله يحيي الذكر فينا من جديد في الديار والمنازل والمساجد والأسواق. إذا رتب لنا النبي ذكر حتى عند السوق خاصة، إذا دخلت السوق اذكر، افتح لك دكانا أبديا عند الدكاكين المنقضية. يا صاحب الدكان المنقضي افتح لك دكانا مع هذا لا ينقضي. قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. يسمعها من حواليك في السوق، وخذ 3 مليون لا ينقضي منها شيء أبد الآبدين، تكفير 1000 1000 سيئة، ورفع 1000 1000 درجة، وكتابة 1000 1000 حسنة. هكذا جاءنا في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم. فذاكر الله في الغافلين كالصابر في الفارين، وكالشجرة الخضراء بين الهشيم اليابس، وكالصابر بين الفارين في الجهاد. ذكر الله، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. فكر بعد الذكر، فكر بعد هذا الفكر النافع. إذا استعمل الإنسان قواه العقلية والفكرية مع انقطاع عن ذكر الله، جاء فكر مقطوع عن فضل الواحد الأحد وعن نورانية الاتصال بالله، فلا يأتي بالنتيجة المرجوة، وإن دل على مصلحة فوت أضعافها من الخير. لكن الفكر مع الذكر، الفكر الناتج عن الذكر، يقوم الإنسان على الصراط، ويجلب له فقها وفهما ونورا في ممشاه وفي مسلكه. فنسأل الله أن يحيي الذكرى ويحيي الفكرة في أوساط المسلمين صغارا وكبارا. وقد كان الصحابة يقولون عن الفكر أنه نور الإيمان وأنه قوة الإيمان الفكر. فعلى أي طريقة يكون التفكير؟ وقد استبدل الناس الاستنارة بالذكر المثمر للفكر المستقيم بأفكار عقيمة، وأخذوا يصفون المفكر المفكر والمفكر من آل الشرق وآل الغرب. وإنما ميزة فكر المؤمنين صلتهم بالمكون الذي كون الكائنات، فلا يأتي تفكيرهم أعوج ولا مختل ولا متزعزع ولا خادما لجانب على حساب جانب أهم وأعظم. ذلك فكر المستنيرين بنور الذكر. ومن أوراد المؤمنين الفكر، في رواية ابن أبي الدنيا: فكر ساعة خير من عبادة 60 سنة. لذلك وجب على المسلمين أن يحيوا مهمة الذكر والفكر في واقع حياتهم، وهي مهمة عظمى يحتاج التوقف عندها والتأمل لما فيها. أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم أبواب الذكر والفكر بما يوجب لنا السعادات الكبرى وصلاح الشؤون سرا وجهرا. اللهم بارك لنا في بقية شعبان، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا من أهل البركة الواسعة في رمضان، وسلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، والحمد لله رب العالمين.